أبو الأبن الروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا موضوعنا آيات فيها لا، إما وصية وإما وعد، وإما تحمل الوصية وتحمل الوعد. النهاردة ناخد آية هي عبارة عن صلوة قصيرة جدا، بتقول يا رب لا تؤدبني بغضبك أو بسخطك أو بغيظك. هتلاقوها في المزمور السادس، يقول يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفيني يا رب لأن عظامي قد رجفت. حكاية التأديب، هو المرنم مش بيقول لا تؤدبني وبس، لأنه هنشوف دلوقتي أن التأديب ده علامة حب مش علامة غضب أو عقاب. التأديب ده أحد أشكال الحب الإلهي، زي الغفران، زي الفداء، زي رعاية ربنا، زي ستره، زي الخلق. التأديب كمان يمكن من أكتر الحاجات اللي ربنا بيبان فيها قد بيحبنا. إنما الابن بيبقى عاوز يقول لأبوه مش ما تأدبنيش وانت متغاظ. هيا كنت بقرأ كتاب عن التربية، قال فكرة عجبتني، قال بعد الحرب العالمية الثانية علم التربية خد مسار جديد، لأن الناس اتذلت وبهدلت، وبيوت كتيرة اتحرمت من أهليها أو من أبائها. فطلعوا لنا شوية علماء نفس وتربية يركزوا قوي على حب الأولاد، لدرجة تقريبا قالوا بلاش حتة التأديب دي، وابتدى يحلل. ده راجل من الكتاب المشهورين في أمريكا دلوقتي اسمه جيمس دوبسون، بيقول دلوقتي المأساة أن الجيل اللي طالع لا مؤاخذة يعني مش مؤدب. يعني إيه؟ يعني بحجة أن الأباء والأمهات عاوزين يدوا حب، شوية شوية العيال هي اللي بتفرض اللي هي عاوزاه، وبتطلع بدون قواعد، بدون رولز، بدون ليميت، بدون حدود. ليه؟ لأنه كانوا بيدوهم حب، وابتدي يحكي أمثلة. يعني الطفل يعيط تقوم الأم تشيله، يبقى الطفل هو اللي خلى الأم تشيله، خلاص عرف أن العياط هو اللي هيمشي ماما، خلاص عنده وسيلة رادعة أنه يخلي أمه تخضع لكل طلباته، أو أنه يصرخ ويزن في أي حتة فالأم طبعا تلم الدور عشان الناس ما تتغش من الصويت بتاعه، خلاص عارف أن الصويت هيجيب له كل طلباته وهكذا. إنما لأن الأم كمان مش ناوية تأدب، مش ناوية تعاقب، فطول ما هيحط الفكرة دي جواها يطلع الطفل بعد كده منحرف بسبب كمية الدلع اللي خدها، والحب غير المؤدب أو الحب الغير حكيم. فطلع لنا جيل ملوش كبير وملوش حدود، ومن هنا طلع الإدمان براحته والسكس براحته والفساد اللي ماشي في الدنيا كلها. فالنهاردة في عودة إلى فكر التأديب في التربية. يعني كان برضو من 30 سنة يقولون ممنوع منعا باتا الضرب في كل مراحل التربية، النهاردة علماء التربية الجداد بيقولوا لا، حتى الضرب بشكل ما غير مؤذي مطلوب أحيانا في سن محدد وبعض التصرفات، كنوع من الردع أو نوع من التربية الحكيمة. أنا كل ده بقوله ليه؟ ربنا هو الأب المثالي، وربنا بيحبنا أكتر ما أي حد فينا حب عياله. إنما مع هذا شايف أن التأديب ضرورة وإلا هنضيع. ربنا شايف أن التأديب ضرورة وإلا هنروح جهنم. وده اللي النهاردة بيكتشفوه في علم التربية، إن لو ما كنتش تشد على أولادك في صغرهم بشكل ما له قاسي وله متراخي، أولادك دول هيهلكوا وهتشوف دمارهم وهلكهم، وتبقى أنت السبب، وهتتمنى أنك أنت كنت زمان كنت شديت أكتر من كده. إذن لما بنقول له يا رب لا تؤدبني، مش بنقول له لا تؤدبني فول ستوب، لا، بنقول له يا رب لا تؤدبني بس بغيظك. ودي طالعة دلوقتي في قواعد التربية، يقول لك أدبه بس ما تحسسوش أبدا وانت بتأدبه أنك كرهه أو غضبان عليه أو متغاظ منه. أدبه، عاقب، شد زي ما انت عاوز. بس أحد جوانب الشد المعتدل ده أنك تمشي القانون اللي قلته، بس بعدها تفهمه عملت ليه وتاخده في حضنك تاني، تاخده في حضنك تاني. أنا بتكلم على طفل صغير على الأقل. لكن تأدب وتردع وتبقى جديد. فهنا كل اللي بنطلبه من ربنا نقول له يا رب لا تؤدبني بغيظك، ما تخلينيش أشوف عينيك غضبانة، لا أنا ما استحملش المنظر ده، أدبني إن أردت لكن بلاش وأنا حاسس أنك أنت غضبان علي، دي أصعب حاجة في الأمر. لكن إن كنت بتأدبني بحب أدب زي ما أنت عاوز. ده يدخلنا في عبرانيين 12، كلمة جميلة قوي لبولس الرسول وهو بيتكلم مع اليهود. وسفر العبرانيين ده جوهرة من جواهر بولس الرسول اللي قدم فيها المسيح لليهود. فيقول ايه؟ عبرانيين 12 من عدد 5: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. عبرانيين 12:5. يعني أتاري الوعظ حتى عند اليهود كان في المعنى ده، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. لا تحتقر يعني تتغاظ منه، تتخانق مع ربنا، تعترض عليه، تتشكك فيه. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر. واحد يخور يعني يفقد رجاءه، يفقد إيمانه، يتهزم نفسيا كده. إذا وبخك، شوفوا بقى الكلمة الجميلة دي، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. نفسنا المعنى ده ما يروحش من ذهننا أبدا. التأديب اللي بيجي لنا جماعة مش عقاب قاضي على متهم، ومش عصاية مدرس على تلميذ، ده حضن أب لأولاده. الذي يحبه الرب يؤدبه، لأنه لو ما تأدبتش تضيع. ويجلد كل ابن يقبله. يجلد كلمة صعبة أوي، لو وصلت لكده ما فيهاش حاجة. يجلده بس ما يروحش جهنم. يجلده والدموع في عينيه، يجلده وقلبه بيتفطر معاه، بس ضروري عشان ما يهلكش. الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. يعني ايه؟ واحد يقول له رب لا انا همشي معاك، عاوز حياتي سهلة، مش عاوز اي تأديب، مش عاوز اي شد. يقول لك اوكي، بس انت مش هعرف عاملك كابني، انا كده انت طلعت بره حساباتي. ابن الجيران بعامله حلو وطبطب عليه، ببقى نفسي ادبه بس مش ابني، مش ابني، فمش هقدر اشد عليه. لو غلط مش هقدر ادبه، خلاص انت مش هتبقى ابني. لو انت مش عاوزني ادبك ماشي، بس انت خسرت حاجة اكبر كتير قوي، انك خسرت انك تبقى ابن. فان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبني، يبقى لازم تحتمل التأديب، عشان لما تقول ابانا الذي تقولها حتى والدموع في عينيك، بس انت عارف ان هو اللي بيعمله فيك ده بيعمله عشان بيحبك. فأي ابن لا يؤدب أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه. إيه مستك عن غيرك؟ طيب ما هو لو أنت أب وشاف عيال كثيرة وحشة وبايظة، يعني طب أنت تفرج عليهم وتتضايق وتسكت، لأنه أنت مش مسؤول عن تربيتهم. فلو كنا بلا تأديب يبقى زينا زي غيرنا اللي ملهمش أب، اللي ملهمش رب بيقولوا له أبانا الذي. إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، أنتم نغول لا بنون، كأنكم أبناء غير شرعيين. لكن لو ابن شرعي، ابن من صلبه، مش ممكن يسيبه يمشي غلط. ثم هيدينا مثل تاني بقى، قلنا قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين. يعني بولس بقى بيتكلم في زمن زمان كان فيه التأديب تأديب، فبيقول آباءنا الجسدانيين كانوا بيأدبونا وكنا نهابهم. ما ظنش فيكوا حد، أبوه زمان كان بيأدبه بشدة بس مش بقسوة، في فرق بين الشدة والقسوة. كره أبوه، لا لو قسوة ممكن توصل للكره، لكن شوية شدة. وعرف بعد كده لما كبر ان الشدة دي كانت ضرورية عشان يمشي صح، يزداد تعلقه بأبوه حتى لو أبوه راح السماء، ويبقى حاسس بالعرفان للعصاية بتاعت زمان، وعارف الشدة القديمة دي كانت ضرورية جدا عشان يعرف اللي عليه واللي ليه. فبيقول كان لنا أباء جزدانيين أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا. شوف التعبير، أفلا نخضع بالأولى جدا، يبقى يعني إذا كنا بنسمع كلام أهالينا عارفين قيمة اللي بيعملوه فينا، يبقى بالأولى جدا نخضع لتأديب الله، لأنه بقى مش أبي الأجساد ده أبي الأرواح، والأرواح أغلى جدا من الأجساد. أباء أجسادنا بيربونا عشان نعيش، ربنا يديكوا العمر كترها 100 سنة على الأرض، إنما أبي الأرواح قدامه أبدية مسؤول عنها، بيأدبنا عشان ندخل ملكوت السماوات الذي لا ينتهي. يبقى الموضوع أخطر، تأديب الإلهي أهم مرارا وتكرارا من أي تأديب أرضي. لأن أولئك، شوفوا كل ده على التأديب، كل الباراجراف ده على التأديب، أولئك على الأباء الجسديين أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. يعني حسب استحسانهم دي بقى نظريات التربية من وقت بولس، كل شوية تطلع نظرية جديدة، اللي يحمل زيادة على الحب واللي يحمل زيادة على التأديب، واللي يقول اعملوا كده واللي يقول سيبوا العيال براحتها، حسب استحسانهم على قد تفكيرهم أدبونا أياما قليلة، يعني هم أيامهم قليلة وإحنا أيامنا قليلة. أما هذا أبو الأرواح بقى فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. يعني إيه؟ أبونا الجسدي كان كل غرضه تطلع إنسان صالح في المجتمع، تطلع إنسان ناجح في المجتمع، فكتر خيره شد عليك وكان في عقاب وثواب عشان تمشي كويس، ومشيت كويس والحمد لله ووصلت للحالة الحلوة دي. طيب التارجت عند أبو الأرواح إيه؟ مش مجرد أنك تقضي يومين على الأرض كويسين، ولا أنك تبقى إنسان ناجح، لا في أخطر من كده، لكي نشترك في قداسته. تأديب الإلهي غرضه أنك تبقى قديس، تأديب الإلهي غرضه أنك تورث السماء، فالموضوع يستاهل التأديب. يبقى قال حاجتين هنا، تأديب دافع الحب، تأديب دافع الحب ونتيجته ايه؟ الأبدية والقداسة. اذا احنا سنقبل التأديب من يد ربنا، بس هنقول له ايه بقلبه مكسور كده، يا رب لا تؤدبني بغضبك، أدبني يا رب بس الى الموت لا تسلم، مش وانت زعلان وغضبان ما استحملش كده. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. يعني إيه؟ يوم ربنا بيشد ودن واحد أو بينزل بالعصاية قلب ربنا وجعه، إنما في اللحظة بتاعة التأديب لا يرى أبدا أنه للفرح. طبعا في ساعتها ما يبقاش التأديب تأديب ما كانش يوجع، مش كده؟ العصاية ما كانش توجع يبقى ملهاش قيمة، ما عملتش حاجة. فهو بيقول التأديب في الحاضر في اليومين بتوع الدنيا طبيعي يوجع وطبيعي يحزن، وما تقدرش تقول ببساطة انه للفرح، لا. شوف هنا بولس واقعي بقى، مع ان بولس عايش يعني في سماء الروحانية، لكن بيقول يا جماعة محدش هياخد التأديب إن كان مرض ولا ألم ولا وجع ولا مشكلة ولا تجربة ولا أزمة ولا ضيقة، ولا هيبقى مبسوط قوي من أول لحظة. في الحاضر يرى أنه للحزن لا للفرح. أما أخيرا، بص بقى لنهايته، ما تبصش تحت رجليك في لحظة التأديب، بص لقدام. أخيرا يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يبقى ربنا عارف بيعمل ايه، فلما بيأدب الواحد هو عارف كويس انه هيتوجع وهيستحمل صرخته كأب وهيتوجع معاه، لكن هيفضل ساكت، والابن بيقول له كفاية وهو يفضل ساكت. ليه؟ اخيرا هو باصص على اخيرا، شايف حاجة قدام مهمة قوي عاوز يوصل لها، ثمر بر للسلام، افراح ابدية، هيتحول إلى إنسان بار، هيتحول إلى سلام يفوق كل عقل، يمكن يدوقه في الأرض ويتمتع به في السماء. إحنا بقى مشكلتنا في التأديب إيه؟ أولا وأخيرا. بمعنى إيه؟ أنا بقف عند أولا، فبقول ليه ربنا بيعمل فيه كده؟ ليه ربنا رايد يحزنني اليومين بتوع الدنيا دول؟ ليه ربنا شادد عليا كده؟ ليه قاسي عليا كده؟ هو بيكرهني؟ هو غضبان عليا؟ طلع الحكاية مش كده خالص. انت بس مش شايف اخيرا، انت باصص على اولا، واولا لازم كده. شبهوها ساعات القديسين بعملية الجراح، كان زمان ما كانش في بنج، وكانت الجراحات او على الاقل مثلا ما يفتحوا خراج بيوجع طبعا، بس انتوا عارفين لو اتساب خراج كبير هيسمم البني ادم هيموت. فيجيب الاب ابنه ويمسكه، والدكتور يقول له امسكه كويس، امسكه كويس، ويبقى الابن بيبص لعينين ابوه، انت بتعمل فيها كده ليه؟ انت بتكرهني اللحظه دي ليه؟ ويبقى الولد بيتوجع وبيصرخ، انما الاب ممكن يبكي وهو ماسكه، بس لازم يفضل ماسكه وماسكه كويس كمان عشان ما تعورش. والجراح يدخل المشرط ويفضي المشكله وبعد كده يرتاح، ويمكن الابن يصعب عليه من ابوه، لكن بعد سنين هيبقى عارف كويس قوي لما يكبر ويفهم ان اللي حاصل ده كان ضروري، ولا كان مات او كان هلك، لكن في لحظتها توجع، توجع قوي. وفي لحظتها ما بيبقاش الطفل فينا، ما احنا اطفال، بولس قال احنا كلنا عيال لسه مش فاهمين كتير، بصين لربنا كده بعينين كلها عتاب، ليه؟ ليه بتعمل فيه كده؟ ايه الزوم ده كله؟ ليه الجراح ده؟ ليه المشرط الناشف ده؟ ليه من غير بنج؟ وهو ساكت، قد يبكي معك لكن هيكمل التأديب لاخره. ليه؟ عشان حتة اخيرا دي يعطي ثمر بر للسلام. فأيوب خمسة، أيوب ده أكثر واحد اتأدب في الدنيا، صحيح أيوب ده غلبان. أيوب خمسة لما ابتدى بقى يتكلم، أيوب في أول صحيحين ثلاثة خدها على رجليه وسكت وقال مش هفتح بقي، الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا، عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. وطلع شديد قوي في الأول، بعد شوية بقى إيه؟ انهارت قواه، وقع خالص. وقال له إيه بقى؟ إيه ده؟ مفيش حد غيري بقى، كله على دماغي، ليه بتعمل فيه كده؟ فإيه فتح شوية. ففي إصحاح خمسة يقول إيه؟ ده بقى كان واحد من أصحابه اللي بيعلموه، يعني بيحاولوا يزبطوه، بس قال كلمة حكمة قوي. 5:17، هو ذا طوبى لرجل يؤدب الله. تعرفين طوبى دي في العهد الجديد دايما معاها بقى ايه؟ مكافأة. في العهد القديم المكافآت مش باينة قوي، اخرها ايه؟ طولة الايام وكتر العيال وخير الارض على قد تفكيرهم، والحياة الابدية كده ايه؟ يعني بعيدة مش واضحة، واضحة عند الكبار اللي دخلوا عند ربنا وغوطوا، ابتدوا يبصوا على السماء زي ابراهيم واسحاق ويعقوب. انما احنا كل طوبه بتاعت العهد الجديد تلاقي ايه؟ لان لهم ملكوت السموات، لانهم ابناء الله يدعون، لانهم يعينون الله، لانهم كل حاجه حلوه قوي وكبيره قوي. طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تاديب القدير. لما تسمع عن واحد اتجرب، لو عندك ايمان كبير قوي هتقول كلمه صعبه قوي تطلع. عارفين طوبى دي رد فعلها عند الناس ايه على طول؟ يا بخته. طوبى كده، طوبى اللي يسمع طوبى يقول المفروض يا بخته، بس لما تيجي عند التأديب مش هتقدر تقول يا بخته، هتخاف لان ايماننا ضعيف. لكن هي كده لما يقول لك طوبى لصانع السلام، يا بختهم طبعا، ابناء الله يدعون. طوبى لانقياء القلب، يا بختهم، يعينون الله. طوبى للمساكين بالروح، اختهم، لهم ملكوت السموات. طب طوبى لرجل يؤدبه الرب، لا مش بخته، خليها له، يعني يا بخته، لا تقدر تقولها يا بخته دي؟ لو عندك ايمان قوي هتقول يا بخته، ده لازم ربنا بيحبه قوي. ايه معناها كده؟ ده لازم ربنا محوش له حاجة كبيرة قوي. هي كده. لو عندك إيمان هتبص البصة دي. طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. ما تقولش لا. موضوع كله عن لا. بس انت ما تقولش لا. لما يجي لك التأديب ما تقولوش لا. وما تقولش كفاية. قول يا بختي ربنا بدأ يأدبني. بدل بيأدبني يبقى شاري خلاصي. بدل يأدبني يبقى أنا ابن محبوب ومش هيسمح أن نضيع. مش هيقبل أن نهلك. بدل العصاية نزلت يبقى أنا مهم. إنما لو أنا غنمة مش مهمة تشرد كده يلا تروح. لكن لو غنمة مهمة هيجيبها بالعصاية. فبدل العصاية خبطت ووجعت يبقى أنا طلعت مهم. عصاك وعكازك هما يعزيان. طب العصاية بتعزي إزاي؟ العصاية بتوجع. بس العصاية بتقول حاجة. إنك أنت مهم. وربنا مش قابل إنك تهلك. مش قابل إنك تضيع. ودي الطريقة الوحيدة حاليا إنك تدخل السماء. طوبى لرجل يؤدب الله فلا ترفض تأديب القدير. لأنه هو الآية اللي أنت حافظينها بقى. يجرح ويعصب. هو اللي بيجرح. بس ما فيش غيره يقدر يعصب. برضه. هو اللي بيحط المشرط وهو اللي بيداوي بعد كده. يجرح ويعصب دي يا جماعة ما تتفهمش غير في الطب. صدقوني. يعني واحد يجرح واحد. هي دي تتفهم في خناقة. واحد بيتخانق واحد يجرحه. إنما دي في الطب الجراحين اللي هنا فاهمين. أنت كجراح بتفتح بإيدك. وبعد كده إيه؟ بتلم الجرح بإيدك. ده شغل ده كترة. طب بتعمل كده ليه؟ عملية. ليه؟ مصلحة المريض. مصلحة المريض كده. طب الجرح هيوجع؟ هيوجع. بس دي مصلحته. فدي لغة الأطباء. فربنا له المجد. هو الطبيب الشافي. الطبيب الحكيم اللي عارف بيعمل إيه؟ يجرح ويعصب. يسحق ويداه تشفيان. يسحق يكسر ويداه تشفيان. في 6 شدائد ينجيك وفي 7 لا يمسك سوء. التأديب اللي جاي ده هيوجع بس عمره ما هيأذي. فيش أذية. مفيش أذية خالص. هو هينجيك من الشدة وهو لا يمسك سوء. في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف. إذا معلمنا أيوب ذكر في قصته أنه استفاد من التأديب. وعلى فكرة أيوب في آخر حياته شكر. يعني فضل ربنا وراه لغاية ما خلاه يقول له رب أنا غلطت أن أنا اتكلمت واعترضت. دلوقتي أنا بشكرك. أول ما قال أشكرك بدأت كل الأفراح تنهال على رأسه. قال له كفاية عليك اللي أنت شفته. أنا كنت مستنيك بس إيه تقول لي أنا صغير واعمل اللي أنت عاوزه. كنت عاوزك توصل لدي لأنك كنت شايف نفسك كبير شوي. كورنثوس الأولى 10:10 كان بيحكي الأول عن الشعب اليهودي وعنده مع ربنا ومأوحته لربنا والفساد اللي مشي فيه. وربنا عمال يطبطب مرة ويضرب مرة يأدب عشان مش عاوزهم يهلكوا. بس دول كانوا يرفضون التأديب. كانوا مش يحبوا التأديب أبدا. كانوا يعترضوا. فيقول ولا تتزمروا كما تزمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. إذا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. يعني إيه الآية دي؟ أحيانا الواحد يقول التجربة فوق طاقة البشر. اللي بيحصل ده ما يستحملوش إنسان. ربنا كطبيب حكيم وأب مثالي يقول لا ما تقولوش كده. اللي بيحصل ده بشري. تجربة بشرية يعني إيه؟ يعني أنا عارف أحسبها كويس هتستحملها. يا رب فوق الاحتمال. فوق الاحتمال دي اللحظات الأولى بس. إنما أنت هتستحملها. أنا عارف أنك هتستحملها بس شد حيلك. تتقوى شوي. لكن أنا عارف كويس أنت تقدر على إيه. وهنا بعدها يقول الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. الله أمين يعني إيه؟ يعني هو مش بيبعت التجارب كده وخلاص عشوائي فتجيب لواحد انهيار ينهار إيمانه ويهلك، لا ما يبقاش تأديب بقى تبقى أذية، لا هو عارف كويس أنها توجع وتوجع قوي بس أنت هتستحمل. الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، هو حسبك كويس وعارف كل واحد يستحمل إيه وما استحمل شيء. وما يظن الإنسان غير محتمل، بيلاقي إن ربنا بيعينه عليه ويحتمل. إنسان يبقى خايف قوي من التجربة لكن لما يدخل فيها يلاقي المسيح ماسك إيده خطوة بخطوة يلاقيها عدت، فيتعب لكن ما يقدرش يقول فوق الاحتمال، كانت محتمل. محتمل يعني في وجع لكن لسه محتمل. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طب يا رب لينا سؤال، أنت يعني سوري يا رب في اللي هقوله، أنت بتحس بألمنا إزاي؟ يعني أنت قاعد في السماء وإحنا على الأرض، وإحنا لينا طبيعة غير طبيعتك، وجعنا غير وجعك، ونفسيتنا غير نفسيتك، وأنت ممجد من ملائكتك وقدسيك. إيش دراك يا رب بألام البشر وأحزان البشر وأوجاع البشر؟ عشان كده ربنا عمل إيه؟ تجسد، عشان ما حدش فينا يجي يقول له إيه معلش يا رب أنت قاعد في التكييف وإحنا أصلنا إيه في الغلب على الأرض، ما حدش فينا يقدر يقول كده. عشان كده بعدها على طول يقول إيه، سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمله، والآية المشهورة بتاعت فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. علمونا دايما أكثر حاجة تعين المجرب في تجربته أو تأديبه صورة المسيح المجرب. المسيح له المجد، هو أغلى الكل عند الآب السماوي، هذا هو ابني الحبيب. أيها الآب السماوي اخترت لابنك هذا العذاب لأنك تحبه، فإذا اخترت لي أي عذاب هعتبره حب، لأنك لم تختار العذاب لابنك غضبا على ابنك. الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا مع كل شيء. الصليب يرد على أي اعتراض في التجربة. لما تقول ربنا مش بيحبني بص على الصليب، ما ينفعش تقول كده. ولما تقول فوق طاقتي بص على الصليب، ولو قلت ملوش لازمة بص على الصليب، ولو قلت هستفيد ايه بص على الصليب. لو قلت اي سؤال في التجربة حلها ما كنت تقعد قدام الصليب كل يوم تحت صليبك، عشان العرق والدم والجراح دي كلها تشفي جروحك، زي ما بالموت داس الموت بالألم داس الألم. أوجاع المسيح هي اللي بتدينا الراحة، أوجاع المسيح هي اللي بتعزينا في تجاربنا. أن ربنا اللي بيعمل كده حاسس بينا وعامل كده عشاننا مش عشانه، ومش انتقام مننا ولا من خطايانا، إنما تأديب الأب المحب، عشان دي سكة السماء، الراحة دي مؤجلة للسماء. سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمله. يعني إيه؟ عليك ودور على المنفذ بقى. يعني إيه؟ قول له يا رب طب أنا اتخنقت، أنا جبت آخري، أنا تعبان جدا، اديني منفذ، منفذ أتنفس منه، منفذ أتعلق به، منفذ أتصبر اليومين بتوع الدنيا، منفذ أفضل ماشي على رجلي للآخر، منفذ أعد اليومين دول. هتلاقيه، لازم هتلاقيه. قد يكون المنفذ شخص تتسند عليه، قد يكون المنفذ تعويض ما، قد يكون المنفذ تعزية في الصلاة، قد يكون المنفذ المذبح كل يوم، قد يكون المنفذ الخلوة، قد يكون المنفذ بركات أخرى عمالة تعوض وترطب. لازم في منفذ، لأن ربنا عارف كويس قوي بيعمل إيه، فيعطي مع التجربة المنفذ لتستطيع أن تحتمله. هو مش بينكر إن فيها احتمال وفيها تعب، بس لازم يشيل معاك، لازم يشيلها معاك. هيشيلها معاك عن طريق المنفذ، هتحس ان كتفه جنب كتفك. محدش يحس بربنا قد في التجارب وفي التأديبات. كتير قوي من الناس قالت التعبير ده، ما كنتش شايف ربنا غير لما حصل اللي حصل. حتى أيوب قال الكلام ده. أيوب في آخر إصحاح يقول إيه؟ بسمع الأذن سمعت عنك. أنا كنت فهمك نظري، كنت بسمع عنك، كنت بسمع عنك زي اللي بيسمعوا محاضرات. كان أول مرة اكتشف إنك شخص، مش معادلة، مش فكرة. في ناس بتعامل ربنا لغاية دلوقتي على إنه فكرة. ربنا مش فكرة، ربنا شخص، أب، أب بيحبك. فعشان تطلع الطلعة دي من سمع الأذن إلى رأتك عيناي تستاهل، تستاهل التقدير، لأن رأتك عيناي دي بقى هي اللي هتقعد عليها في السماء بقى، ستنظره كل عين، تستاهل التقدير. أرميا 31، أرميا عيني عاش طول حياته بيبكي، بيسموه النبي الباكي. بس الراجل ده بالذات ما كانش عايش لنفسه أبدا، مشكلته انه كان بيحب شعبه جدا، ومشكلته التانية انه عاش في فترة ربنا بيأدب الشعب ورا بعض لان الشعب انحرف تماما، فعاش حياته كلها يبكي. حتى كتب المراثي، مراثي أرميا، الشعر بتاعه ده الوحيد اللي في الكتاب له مراثي، مراثي بيبكي على أورشليم. أرميا 31 يقول ايه؟ كان أرميا من حبه الشعب، عشان كده بيشوفوا ان أرميا احد الأشباه المسيح في العهد القديم، من كتر ما كان بيبكي على شعبه. على فكرة قال في مرة لما ربنا يسوع سأل التلاميذ ماذا يقول عني الناس، واحد منهم قال بيقولوا عليك أرميا. يعني في ناس قالوا بيقولوا عليك واحد من الأنبياء وبيقولوا عليك كده، واحد مرة قال بيقولوا عليك أرميا. إيه السبب؟ يعتقد أن أرميا كان دموعه سهلة وكان طيب جدا، فدائم البكاء على الشعب وعلى الخراب اللي فيه الناس. فقد تكون إشارة أن المسيح كانت دموعه سهلة وكان بيحب الناس قوي وتعاطف معهم جدا، فالناس إيه شافت وجه الشبه ده فقالت يمكن ده يقرأ أرميا. فأرميا 31 كان على آخره بقى، صعبان عليه جدا من اللي بيحصل، مش من ربنا، الشعب مش راضي يتعدل والفساد عمال يزيد، وربنا عمال ينزل بإيده على الشعب، ساب الشعوب اللي حواليه تكسر وتخرب وتاخد سبايا، هو حبر السبي، بس تساب مع الناس الغلابة في أورشليم، ما راحش مع المزبيين. اللي راحوا مع المزبيين كان دانيال وحسقيال، إنما أرميا كان كبير في السن وكانوا معتبرينه راجل فاضل، حتى المستعمرين البابليين فسابوه مع شوية اليهود الغلابة في أورشليم. فكانت ايه جايبه معاه بقى دموع مستمره لانه شايف الهيكل محروق، هو كاهن فكانت صعبان عليه جدا، وشايف بقى اورشليم خربت. فيقول سمعت افرايم ينتحب. افرايم ده مين؟ ده افرايم ده مات من بدر، افرايم ده ابن يوسف، بس افرايم كان اكبر صفت في العدد، وافرايم كان رمز للخير، كان من الأصباط اللي فيها خير الأرض كتير والغنى. طبعا كل ده راح. فأرميا بيقول إيه بلغة الأدبية، يعني أنا سامع إفرايم بينتحب. تعرفين بينتحب يعني إيه؟ لما الواحد من شدة البكاء كده يعني تلاقي صوته لخبط ويشهق كده. فهو تهيأ له أن إفرايم ينتحب، فقال له إيه؟ بصوا بس الكلام الحلو. سمعت إفرايم ينتحب، أدبتني. بيقول إيه إفرايم أو أرميا؟ يمكن أرميا اللي بيقولها، أدبتني يا رب فتأدبت، علمتني الأدب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. كلمة صعبة بس جميلة. في عجول مؤاخذة، في عجول مروضة وفي عجول غير مروضة. عارفين تاخدوا بالكم في الأفلام ساعات يجيبوا الحصانة، تلاقي حصان كده ايه متعب جدا، اللي يركب عليه يوقعه لازم، فتلاقي بقى الفارس الشديد يقعد بقى ايه يخبط في الفرس ده ويزبط فيه ويزغط فيه لغاية ما يعلمه الأدب، بحيث لما يركب عليه الفارس بعد كده لا ينطر ولا يرفص ولا يمشي زي ما هو عاوز بالظبط. فيبدو العجول كده، في عجول تلاقيها شاردة كده، الراعي يخبط ما يسألوش، يدخل الحظيرة يطلعوا من الحظيرة، يودع المية ينط في الوير، عجل غير مروض. طب ده ينفع مع ايه ده بقى؟ هي موت روحه العجل ده. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. هرمية بيقول كده، يعني انت يا رب لقيتني اني زي العجل اللي مش راضي يتروض، فقلت ما بدهاش، لازم عصاي، لازم تأديب. وليكن. يقوم رد فعلك ايه بقى بعد التأديب؟ فهمت بقى هو بيأدب ليه؟ عشان تبقى مروض. مروض ببساطة عشان لما يركب فوق منك ما توقعوش، عشان هو اللي يسوق مش انت اللي تسوق. لو انت اللي هتسوق على جهنم، لو هو اللي هيسوق على الملكوت سيبه يروضك عشان لما يركبك ياخدك على السماء. فقال له خلاص، وانا وافقت على العرض، أدبني بس اقولها لك بطريقة تانية بقى. انت أدبتني خلاص، فاضل بس نتيجة التأديب، توبني فأتوب. أدبتني فتأدبت، توبني بقى. انت عملت ده كله عشان أتوب وتعدل، اعدلني بقى، كمل. انا خلاص قبلت منك العصاي وقبلت منك التأديب، ساعدني ارجع لك، ساعدني امشي صح، توبني بقى، رجعني بقى تاني لحضنك، توبني فأتوب، لانك انت الرب الهي، يعني انت مسؤول عني. انا مش عارف اتوب لوحدي، انا مش عارف اتغير لوحدي، مش عارف اظبط سكتي لوحدي، انا عجل غير مروض. أدبتني فأدبت، فاضل توبني كي أتوب، لأنك أنت الرب إلهي. وابتدى يحكي تاني، لأنك يا رب يعني أنت عملت معي كتير ورجعت أخيب تاني، فأنا يعني توبني تاني، توبني ما تزهقش مني. في يعقوب واحد يقول بقى إيه اللي فاهم حكاية التأديب والتجارب، كلام اللي أنت حافظينه بقى كخدام عهد جديد، احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. قول بس التأديب كويس، خير كده، خير كده، هنروح السماء كده، السكة ايه اتظبطت كده، الباب الضيق ظهر في الأفق كده، الطريق الكرب اطمننا على خطواتنا بقى، بدل الحكاية بقت كرب يبقى السكة صح. في لما يقولوا لك انت جاي على مكان معين واخر جزء فيه ايه، تلاقي الارض مكعورة كده وكلها حفر ومطبات، والعربية هتقعد تتخبط فيك، اول ما توصل للحتة البايخة دي تقول بس الحمد لله قربنا نوصل، مع انها حتة متعبة والعربية عمالة تتخبط، بس دي علامة سلامة الطريق انك ماشي صح. هي الحكاية كده، لما تلاقيها بقى بتخبط زيادة كده وترزع والطريق بقى كرب، تعرف انك انت كده ايه ماشي صح، قربت على الباب كده، قربت تدخل من الباب الضيق. عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، اما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. كأن ربنا لما بيلاقي واحد ناقصه شوية حاجات يقول معلش هضطر اكمله. هتكمله ازاي؟ معلش تأديب، تجربة، عشان تبقى كامل تام غير ناقص في شيء. احتمل التأديب، احتمل التجربة، لأن ممكن واحد يقول طب ده كان قديس، ده كان عايش زي الفل، ليه يعني التجارب والتأديب؟ ما كانش بعيد عشان التجربة تعدله وترجعه. أيوة بس كان ناقص، كان ناقصه حاجة، لم يكن كاملا بعد، وفي السماء محتاجة كاملين، في إكليل كبير، خسارة يروح عليه. لكي تكونوا كاملين تامين غير ناقصين في شيء، في هدف أبعد، مش بس تدخل السماء، تدخلها وانت كامل تام غير ناقص في شيء. أخيرا بطرس الأولى أول إصحاح، كلهم بقى بغيوين الموضوع ده أصلا بيتكلموا فيه، يقول لميراث، عدد 4، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. قدامنا جماعة ميراث لا بيتسرق ولا بيتنهب ولا بيبوظ ولا بيخرب مع الأيام، موضوع كبير قوي، محفوظ في السماوات لأجلكم، وأنتم الآن بقوة الله محرصون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. مشروع كبير قوي، ميراث ضخم جدا، وأنت كمان محفوظ في الأرض لغاية ما تستلم الميراث. الذي به تبتهجون من النهاردة فرحانين أسماءنا مكتوبة في السماء، مع أنكم الآن الله فرحانين، بس في حاجة بقى، الآن يجب إن كان يجب تحزنون. الله رب احنا يعني ليه طيب تخليها كده فرح على طول؟ إن كان يجب تحزنون، لا بد أن تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة، لازم ليه؟ كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه اللي بيحصل ده؟ تزكية، كريدت، ريكومنديشنز عالي قوي عند ربنا، عشان ما تدخل قدام ربنا تلاقي مدح مستنيك من ربنا، مجد مستنيك، كرامة عند استعلان يسوع له كل المجد والكرامة الأبد. أمين.